الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الحيض وفي الحديث 39. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. توقفنا في الدرس الماضي عند قول النبي عليه الصلاة والسلام وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. وعرفنا أن الحديث يدل على أن المرأة تترك الصلاة في حيضها، فأما إذا حصل لها طهر، ولو كان هذا الطهر في أثناء عدتها فعليها أن تصلي، وسبق أن عرفنا خلاف العلماء في هذه المسألة في شأن المرأة التي تحيض يوما وتطهر يوما، أو تحيض يومين وتطهر يومين، أو نحو ذلك. إذا كان حيضها متفرق ويحصل لها طهر متفرق، وعرفنا أن العلماء اختلفوا على مذهبين. المذهب الأول، نعم، مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب مذهب السحب ولا التلفيق؟ مذهب السحب. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة مذهب السحب، جعلوا الطهر حيضا ومنعوا المرأة أن تصلي في ذلك الطهر المتخلل، وعدوه من جملة الحيض. والمذهب الآخر لأهل العلم مذهب السحب الذي ذكره الآخر، مذهب التلفيق. نعم، مذهب التلفيق، وهو مذهب من؟ مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والشافعي في رواية. فهؤلاء ذهبوا إلى التلفيق، فجعلوا الحيض حيضا، وعرفنا أن هذا هو الأظهر والأحوط. وأما كونه هو الأحوط فأمر ظاهر، فإن أمر المرأة بالصلاة وفعل المرأة للصلاة أحوط لها من تركها، وهكذا كونها تصوم هذا أحوط لها من ترك الصيام. والأمهر باعتبار أن المرأة نهيت عن الصلاة في حيضها، والأحكام متعلقة بالحيض بالأذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتعلق بالأذى الأحكام المتعلقة بالحيض متعلقة بالأذى بخروج الدم. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فتترك الصلاة في حيضها ولا تترك الصلاة في طهرها ولو كان الطهر متخللا. وذكرنا ما يتعلق بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعرفنا أنها الطهر الذي أو الطهر المتخلل الذي يأخذ أحكام الطهر هو الطهر الممتد، ما هو الطهر اليسير الذي هو من الأمور المعتادة، وإنما الطهر الممتد الذي يمكن للمرأة أن تؤدي فيها الصلوات، وهي أن تطهر يوما، تطهر يوما كاملا كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الاختيار كما في الاختيارات الفقهية. وهذا كما عرفنا إذا كان سببه الجفاف أو علامته الجفاف، أما إذا ظهرت القصة البيضاء فتغتسل مباشرة بعد أن ترى القصة البيضاء فإنها علامة ظاهرة للطهر، لكن إذا ما كان فيه إذا لم يخرج منها تخرج من القصة البيضاء وإنما تعرف طهرها هذه الجفاف، فإذا طال بها الجفاف فهنا نعم تكون في حكم الطاهرات، وأما الجفاف اليسير فإن هذا أمر معتاد في أثناء الحيض، وكما عرفنا أن الرحم يمسك الدم تارة ويقذف الدم تارة، هذا شأن الرحم أنه في أوقات يمسك الدم وفي أوقات يقذف بالدم الذي أمسكه، فيحصل شيء من الانقطاع في أثناء اليوم. والقائلون القائلون بأن القائلون بقضية التلفيق القائلون في قضية التلفيق الشريطون أن لا يكون بين طرفي الحيض أكثر مدة للحيض، فيتجاوز أكثر مدة الحيض، أن يكون بين طرفي الحيض أقل من مدة أكثر الحيض، لا يتجاوز مدة أكثر الحيض، لأنه إذا تجاوز مدة أكثر الحيض عندهم فيكون من قبيل من قبيل الشهاضة. نعم يكون من قبيل الشهاضة. لو افترضنا على أن المرأة جاءها الحيض في 5 أيام ثم رأت الطهر 5 أيام ثم جاءها الدم بعد ذلك وتجاوز نصف الشهر، تجاوز نصف الشهر، فما بين الطرفين أكثر من نصف الشهر، كان بين الطرفين أكثر من نصف الشهر ما بين أول الحيض وما بين أول الحيض الأول وما بين آخر الحيض، تجاوز نصف الشهر، فعند هؤلاء أن هذه المرأة مستحاضة لو حاضت خمسة أيام وطهرت خمسة أيام مثلا وجاءها الحيض بعد ذلك مثلا عشرة أيام، كم المجموع بين الطرفين؟ ها ها لا ها بين الطرفين خمسة أيام جاءها الحيض وخمسة أيام جاءها الطهر وعشرة أيام جاءها الحيض، كم بين الطرفين؟ ها 20 يوما بين الطرفين، يعني من مبدأ الحيض إلى منتهى الطرف الآخر. أي نعم، فيحسبون الطهر، يدخلون أيام الطهر في الحساب، فيرون أن هذه المرأة والصحابة فيكون حيضها كم؟ في هذه الصورة حيضها خمسة أيام، وذاك الطهر الذي حصل هو طهرها خمسة أيام، والدم الذي جاء بعد ذلك وش يكون؟ استحاضة، عشرة أيام يكون من قبيل الاستحاضة. فعلى كل هم يرون هذا الأمر ويشترطون هذا الأمر حتى يفرقوا بين الحيض وبين الاستحاضة. وهكذا إذا كان الفاصل عندهم بين الدمين أقل مدة للطهر، إذا كان الفاصل بين الدمين أقل مدة للطهر عندهم فيكون من قبيل، تكون من قبيل الحيضة الجديدة، ولا يكون هذا من قبيل التلفيق، لا يكون من قبيل التلفيق، وإنما تكون الحيضة الأخرى حيضة جديدة. لو افترضنا على أنها حاضت خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام ثم حصل لها الطهر 13 يوما، طهرت بهذا المقدار ثم جاءها الدم، هنا ما في تلفيق عندهم، ما في تلفيق عندهم، لأن هذا الفاصل الطويل يدل على أن الدم الآخر عبارة عن حيضة جديدة، فإن أقل الطهر في مذهب الحنابلة بين الحيضتين 13 يوما، هذا أقل الطهر بين الحيضتين في مذهب علماء الحنابلة، فتكون حينئذ تلك حيضة جديدة، ولا تكون مسألة من مسائل التلفيق، فإنها حيضة جديدة. وفي ومسائل التلفيق تكون الحيضة التي جاءت بعد ذلك حيضة جديدة ولا ملحقة بالأولى؟ تكون ملحقة بالأولى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، الحديث يشمل قليل الحيض وكثير الحيض، يشمل قليل الحيض وكثير الحيض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بمقدار معين، فيشمل كثير الحيض وقليل الحيض. فإذا جاءت الحيضة المعتادة التي تعرفها النساء فالواجب عليها أن تترك الصلاة قلت أو كثرت. والعلماء تنازعوا في أقل الحيض، وتنازعوا أيضا في أكثر الحيض، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، أقل الحيض يوم وليلة، وفي رواية عنهما على خلاف المشهور من مذهبيهما أقل الحيض يوم واحد، يوم بغير ليلة، هذا على خلاف المشهور من مذهبهما. فعلى هذا لو جاءها الحيض أقل من ذلك، جاءها الحيض أقل من يوم وليلة أو أقل من يوم، كأن يجيئها الحيض من أول النهار إلى منتصف النهار، ثم ترى الطهر، ترى مثلا القصة البيضاء، أو يحصل لها الجفاف التام، فعند هؤلاء هذا الدم من قبيل الحيض ولا من قبيل السحاضة؟ عند هؤلاء وش يكون؟ من قبيل السحاضة، لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة أو يوم بغير ليلة، هذا على مذهب الإمام الشافعي واحد. ومن أهل العلم من يقول أقل الحيض ثلاثة أيام كمذهب أبي حنيفة، يرى أن أقل الحيض ثلاثة أيام. وبناء على هذا إذا جاءها الحيض في يومين تكون مستحاضة ولا تكون حائضة؟ تكون مستحاضة على هذا المذهب، لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام. ولأن مالك رحمة الله عليه يرى أنه لا حد لأقله، الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا حد لأقله، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، وهو القول الصحيح أنه لا حد لأقله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد في الحيض حدا، فمرجع ذلك إلى أمر النساء، مرجع ذلك إلى ما تعرف النساء، فإذا كان الدم الخارج منها دم طبيعة، ما هو دم عرق، دم صحة، ما هو دم فساد قل أو كثر، حتى لو جاءها شيئا يسيرا، إذا حصل لها السيلان فإن الحيض هو السيلان ولو في فترة يسيرة، وحصلها الطهر فذلك حيضها، نعم قل أو كثر. والحيض كما عرفنا في اللغة السيلان، أما إذا ما حصل هذا المعنى وإنما كان أثر كما يحصل لبعض النساء، يحصل أثر ما في شيء من السيلان وإنما أثر، تدخل شيئا نعم وتجد أثرا، تدخل قطنة وتجد أثرا في تلك القطنة، ثم يحصل لها الشك هل تصلي أو لا تصلي، وش الواجب عليها؟ أن تصلي، نعم هذا ما هو الحيض المعتاد عند النساء، وله الحيض في لغة العرب، فإن الحيض هو السيلان كما عرفنا. فإذا حصل السيلان ولو إلى فترة يسيرة، ولو حصل في ساعة واحدة أو أقل من ذلك، وحصلها الطهر لأن رأت القصة البيضاء، أو حصلها الجفاف التام، فذاك هو حيضها. فالصواب من أقوال العلماء أن الحيض لا يقدر بأقله، لا يقال أقل الحيض كذا، فإن هذا مما ليس عليه حجة شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا أقلت الحيض فترك الصلاة، فإذا كانت حيضة ولو كانت يسيرة فتترك الصلاة. واختلف العلماء أيضا في أكثر الحيض، كما اختلفوا في أقل الحيض اختلفوا أيضا في أكثر الحيض. فمن العلماء من يقول أكثر الحيض عشرة أيام كما هو مذهب أبي حنيفة، أكثر الحيض عشرة أيام كما هو مذهب أبي حنيفة. وبناء على هذا القول إذا حاضت المرأة أكثر من عشرة أيام ولو بيوم، حاضت إحدى عشر يوما، وش يكون على مذهب أبي حنيفة؟ تكون مستحاضة في الجميع ولا في ذلك اليوم الزائد؟ في ذلك اليوم الزائد، على مذهب أبي حنيفة أن ذلك اليوم الزائد من قبيل الاستحاضة، لأن أكثر الحيض عنده عشرة أيام. ومن أهل العلم يقول أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي وأحمد. نعم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي وأحمد، أن أكثر الحيض 15 يوما. وهذا أخذوه باعتبار الأمر الغالب، فإن الغالب في أمر النساء أنها لا تتجاوز هذا المقدار باعتبار الأمر الغالب، وأنها إذا تجاوزت هذا المقدار فتكون فيمتد بها الدم أكثر الشهر وتكون مستحاضة. هذا باعتبار الأمر الغالب في شأن النساء، ولا ما في حجة شرعية، ما في دليل على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وما يروى من الحديث أن المرأة تبقى شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم فإن هذا لا يثبت. نعم، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الشطر، بذكر الشطر هذا لم يثبت. أصل الحديث معروف ثابت في الصحيحين، لكن ما يتعلق بقضية الشطر. فهذا يذكره بعض الفقهاء في كتب الفقه مما لا مستند له من كلام رسول الله، مما لا أصل له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، هؤلاء قدروا أكثر الحيض بهذا المقدار، وهذا ليس له حجة شرعية، لكن هذا هو الأمر الغالب في أمر في شأن النساء. ومن أهل العلم من ذكر أن أكثر الحيض 17 يوما، وهذا قد حصل لبعض النساء في الأزمان القديمة أنها تحيض هذا المقدار حيضا معتادا في كل شهر، وهي تحيض هذا المقدار. فهذا موجود في بعض النساء، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء. ينقل الرواية عن الإمام أحمد أنه قال بذلك. ومن أهل العلم كالعلامة القيم رحمة الله عليه يرى أن الإمام أحمد ذكر ذلك ولم يصرح باختياره، لكن ذكر أن من النساء من تحيض هذا المقدار ولم يصرح أنه يختار أن هذا أكثر الحيض. أنا كل، هناك من أهل العلم من يرى هذا المقدار أن هذا أكثر الحيض، ومن أهل العلم من يرى أنه لا حد لأكثره، وهي رواية عن الإمام مالك. نعم، رواية عن الإمام مالك أنه لا حد لأكثره، وإن كان المشهور عند علماء المالكية هو أن أكثر الحيض 15 يوما، لكن هذه الرواية موجودة عن الإمام مالك أنه لا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله أنه لا حد لأكثره. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا هو القول الصواب أنه لا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد في الحيض حدا، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الاستحاضة بأن دم الاستحاضة دم عرق، أي عرق انفجر، وأما دم الحيض هو دم طبيعة، دم صحة. فإذا كان دم المرأة دم طبيعة وصحة، وإن تجاوز هذا المقدار إلى 16 أو 17 وهي معتادة في كل شهر على هذا الأمر وهو دم طبيعة ما هو عرق انفجر، لو كان من قبيل انفجار العرق هل ينضبط بشيء معين ولا يزيد وينقص؟ نعم، يزيد وينقص، ما ينضبط دم العرق إذا كان عبارة عن عرق انفجر. فإذا كانت عادة لها معلومة وهو دم طبيعة ما هو دم عرق، ولا سيما إذا نعم عرف ذلك أصحاب الخبرة كالأطباء بأن هذا هو دم حيضها دم طبيعة ما هو دم عرق انفجر، فهذا هو حيضها، وإن تجاوزت ذلك المقدار، وإن تجاوزت 15 يوما فهذا هو الصواب، على أنها وإن تجاوزت هذا المقدار وكان دم طبيعة فهو دم حيض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا ما حده في حديث، لا من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، وإنما بين أن دم الاستحاضة دم عرق، عرق الفجر إن كان من هذا القبيل هو دم الاستحاضة. لكن مع هذا نقول التقييد بخمسة عشر قد يحتاج الإنسان إليه في بعض المواضع، وذلك كأن يكون عادة المرأة مثلا سبعة أيام حيضها، سبعة أيام ثم زاد حيضها، نعم زاد حيضها، فتركت الصلاة باعتبار الأصل أن ما خرج من المرأة هو دم حيض، وأن الحيض كما هو معلوم يزيد وينقص، فاستمر بها الدم إلى أن وصل إلى 15 يوما، ثم تجاوز 15 يوما، وش الذي يغلب على الظن؟ أنه دم حيض أو دم استحاضة؟ دم استحاضة باعتبار غلبة الظن، وأن تجاوز الدم هذا المقدار غالبا لا يكون إلا من قبيل الاستحاضة، فإن الحيض لا يصل إلى هذا المقدار غالبا. وما يذكر عن بعض النساء نعم أن عادتها 17 يوما من الأمور النادرة، أي نعم التي لا تكاد تعرف نعم. والإنسان نعم في أحكام الشريعة يأخذ بالأمور الغالبة، نعم يأخذ بالأمور الغالبة، فهنا إذا بلغت إلى 15 يوما وتجاوزت يغلب على الظن أن هذا الدم دم استحاضة، فالأصل أنها تحافظ على الصلاة، أي نعم تحافظ على الصلاة. أما ما بين ذلك، ما بين ما بين 15 وما دون ذلك، هذا من الأمور المعتادة، وهي حاصلة بكثرة في أوساط النساء، من النساء ما تحيض سبعة أيام أو عشرة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل، هذه أمور معتادة وكثيرة في النساء. لكن تجاوز الدم هذا المقدار من حيث الغالب أنه لا يكون إلا استحاضة، فهنا تأخذ بغلبة الظن وتغتسل وتصلي وتحتاط لصلاتها، فإن هذا يورث غلبة الظن أنها مستحاضة، لا لأن هذا المقدار هو أكثر الحيض، لكن تجاوز الدم وتعدي الدم هذا المقدار يغلب على الظن أنه من قبيل الاستحاضة، باعتبار أن الأمر الغالب في النساء أن الحيض لا يتجاوز فيهن هذا المقدار، فيؤخذ بخمسة عشر في هذا الباب، ما هو في باب تعيين أكثر الحيض. أما قضية أكثر الحيض كما عرفنا ما تحد بحد، لكن إذا كان حيض المرأة أقل من هذا، تحيض سبعة أيام ستة أيام خمسة أيام ثم استمر بها الدم، فهي متشككة لما زادها الدم هل هذا دم حيض أو دم استحاضة، متشككة في تلك الزيادة، فإذا تجاوز النصف وش الذي يغلب على الظن أنه دم استحاضة، باعتبار أن بلوغ الحيض إلى هذا المقدار من الأمور النادرة، فتحافظ على صلاتها، تغتسل وتحافظ على صلاتها. هذا ما يتعلق بأكثر الحيض وما يتعلق بأقل الحيض، وعرفنا النزاع بين العلماء في هذه القضية. بقى ما يتعلق بنزاع العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين، والكلام حول هذه المسألة يحتاج إلى شيء من البسط، نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى شرح السنة.